من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، بأن دفع المنكر كرفعه واجب. كان الكلام في مسألة بيع العناب على من يعمله خمرا، فهل يجوز بيع العنب على من يعمله خمرا أو لا؟ قلنا ذكرت عدة وجوه لتحريم بيع العنب على من يعمله خمرا، وقد ناقش المصنف في هذه الوجوه المتعددة كالروايات الخاصة أو حرمة الإعانة على الإثم والعدوان أو التحريم من جهة التجري. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الوجه الأخير في هذه المسألة، ثم يلخص الشيخ الأعظم الأنصاري وجوه المسألة وصور وفروض المسألة. الوجه الأخير هو الذي ذكره المحقق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة والبرهان، من أن بيع العنب على من يعمله خمرا حرام. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن دفع المنكر واجب كرفع المنكر، فما الفرق بين الدفع والرفع؟ الفرق هو هذا: الدافع هو المنع من تحقق المقتضي، وأما الرفع فهو العمل على إيجاد المانع بعد تحقق المقتضي. ففرق بين دفع الحجرة عن الأرض وبين رفع الحجر عن الأرض. المراد بدفع الحجر عن الأرض هو المنع من وقوع الحجر على الأرض، فإذا ألقيت الحجرة أردها قبل أن تقع على الأرض. وأما رفع الحجر عن الأرض هو العمل على إيجاد المانع من استقرار الحجر على الأرض بعد أن تحقق وقوع الحجر على الأرض. إذن فرق بين حيثية الدفع وبين حيثية المنع. حيثية الدفع المنع من تحقق المقتضي، فنتوجه إلى المرتبة الأولى، مرتبة المقتضي، فلا تصل النوبة إلى مرحلة وجود المانع. وأما مرحلة الرفع فهي عبارة عن التوجه إلى المرحلة اللاحقة، إيجاد المانع بعد تحقق المرحلة السابقة وهي مرحلة المقتضي. هنا المقتضي لتحقق الخمر غير موجود. هذا الخمار جاء لشراء العناب لكي يحقق الخمر، فبيع العنب لهذا الخمار مساعدة في تحقق المقتضي للتخمير وهو وجود العنب، فمنعه من العنب منع من تحقق التخمير، وبالتالي يجب النهي عن المنكر، والتخمير منكر ينبغي دفعه فضلا عن رفعه، ودفعه يتحقق بمنع بيع العنب. هذا تمام الكلام في تصوير الوجه الأخير للشيخ الأنصاري رحمه الله في تحريم بيع العنب ممن يعمله خمرا. الشيخ الأنصاري يقول على هذا الرأي شواهد، من هذه الشواهد الرواية الواردة التي تقول لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. هنا مجرد الحضور في المجالس هذا لا يعني تحقق المنكر وهو السلب، ولكن حضور المجالس إعطاء الدعم لهؤلاء مكنهم من السلب ومكنهم من ظلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا ينبغي عدم الحضور في مجالسهم لدفع المنكر حتى لا يتمكنوا ويظلموا ويسلبوا أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم. ثم الشيخ الأنصاري يناقش بعض المناقشات ويتأمل بعض التأملات التي سنأتي عليها عند قراءتنا للعبارة، ثم يشير إلى هذه الفكرة المهمة. إذا بنينا على أن بيع الخمر حرام للتخمير بناء على هذا الدليل وجوب النهي عن المنكر، تأتي هذه المسألة، يشترط في وجوب النهي عن المنكر احتمال التأثير، وأما إذا لم يحتمل التأثير لا يجب النهي عن المنكر على مبنى المشهور. وبالتالي لو وجدت منكرا وأنا أعرف أن هذا معاند نصحت، لو ما نصحت ما يستجيب، لا يجب النهي عن المنكر. يقول الكلام هو الكلام هنا، إذا كان بيع العنب من أجل تخميره حرام من جهة وجوب دفع المنكر، فإن دفع المنكر وهو التخمير يتحقق بماذا؟ بمنع العنب مطلقا، يعني إذا امتنع جميع الباعة عن بيع العنب لهذا الخمار يتحقق دفع المنكر. وأما إذا أنا امتنعت عن دفعه دفع العنب إليه لكن البائع الأولي أو الثاني أو الثالث الذي على اليمين أو الشمال لم يمتنع وباعه، لا يتحقق دفع المنكر. إذن إذا كان المبنى في تحريم بيع العنب للتخمير هو وجوب دفع المنكر، يتحقق التحريم في صورة الانحصار، يعني إذا انحصر تخمير العنب على بيع العنب. وأما إذا أنا امتنعت عن بيع العنب لكن غيري باع العنب، فإذا لا ينحصر التخمير ببيعي له، ففي هذه الحالة لا يحرم بيع العنب، لأنني بعت العنب أو لم أبع العنب لا يدفع المنكر. وبما أنه لا يمنع المنكر يعني لا يوجد تأثير، وما عدم التأثير لا يجب النهي عن المنكر. واضح إن شاء الله. إذن هنا قلنا بعدم حرمة بيع العنب على من يعمله خمرا في صورة عدم الانحصار، بناء على هذا المبنى أن التحريم من جهة وجوب النهي عن المنكر، وأما لو كان التحريم من جهة حرمة الإعانة على الإثم والعدوان فهذا لا فرق فيه بين صورة الانحصار وبين صورة عدم الانحصار. نقرأ هذا المقدار، هناك بعض التفاصيل نقررها ونقرأ العبارة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، الآن الاستدلال الأخير على حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا، ما هو وجه الاستدلال؟ وجوب دفع المنكر. قال نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء وهو العنب ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، يصرف المبيع العنب في الحرام وهو التخمير، هذا موطن مسألتنا، أو الخشب ممن يصنعه صليبا أو صنما، بأن دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم يعني الدفع إلا بترك البيع. دفع التخمير لا يتم إلا بمنع بيع العنب، فيجب يعني فيجب ترك البيع لوجوب الدفع. وإليه إلى هذا الاستدلال أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة والبرهان، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة يعني في مسألة بيع العنب ممن يعمله خمرا بعد عموم النهي عن الإعانة، هذا الدليل الأول الذي استدل به، ماذا؟ النهي عن الإعانة على الإثم والعدوان، هذا دليل عام. استدل بدليل عام آخر بأدلة النهي عن المنكر، ويشهد لهذا يعني أن الدفع واجب كرفع المنكر، ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم يعني حضر مجالسهم، صلياهم الجماعة ويحضر مجالسهم، ما سلبونا حقنا. الشاهد هنا ماذا؟ فإن عدم الذهاب إليهم دفع للمنكر وليس رفعا، عدم شهود المجالس والجماعات هذا دفع للمنكر وليس رفع، لأن المنكر لم يقع. طبعا الرواية هذا نصها موجود في الحاشية، لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. يقول دل يعني هذا الحديث على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه، ما يعني الشيء الذي لو تركوه وهو حضور مجالسهم وجماعاتهم لم يتحقق المعصية من بني أمية. ما هو المعصية؟ ظلم أهل البيت وسلب حقهم. فدل الحديث على ثبوت الذم لكل ما لو ترك، يعني لكل فعل لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. الآن يتأمل الشيخ الأنصاري في الحديث، يقول هذا الحديث مطلق فيدل على حرمة بيع العنب مطلقا. يعني كيف مطلقا؟ سيعمله الآن خمرا أو لن يعمله الآن خمرا؟ رب ربما في المستقبل. مثلا أنت بعت العنب على هذا الخمار، والخمار حينما اشترى العنب اشتراه للآكل، قال أريد عنبا لذيذا، أريد أن آكل عند ضيوف، لكن أنت تعلم أنه هذا العنب لو بقي عنده مدة طويلة وخاص يعمله خمرا، أو إذا وجد بعضه حامضا سيعمله خمرا. قلنا فيما تقدم مثل هذا البيع ليس بحرام، لأن قصد التخمير قد تحقق بإرادة جديدة وبإرادة حادثة. ولكن بناء على هذه الرواية وهذا الحديث لا يجوز، لأن دفع المنكر واجب كرفعه، فسواء كانت الإرادة فعلية أو كانت الإرادة استقبالية. وهذا يشير إلى مطلب مهم، وهو أنه هل يجب تعجيز من يعلم أنه سيقدم على المعصية أو لا؟ شخص أنت تعلم أنه سيعصي، هل يجب تعجيزه عن المعصية عقلا ونقلا أو لا؟ الجواب: تارة المعصية والإقدام على المعصية فعلي، وتارة استقبالي. بلحاظ العقل والنقل يجب تعجيز العاصي إذا كان الإقدام على المعصية فعليا، وأما إذا لم يكن فعليا كان استقباليا لا يجب تعجيز العاصي. مثلا أنت تعلم أن هذا الآن أخذ السكين أو حمل السلاح وركب السيارة ذهب لقتل فلان، هنا إذا تستطيع أن تعطب السيارة أو تعمل حادث أو أي شيء بحيث لا يقتل النفس المحترمة يجب عليك. ولكن إذا أنت تعرف هذا يقتل، شغلته يقتل، الآن أخذ السيارة ذهب إلى المكان سيذهب إلى البلدة الفلانية، لكن الآن ما يريد يقتل، لكن إذا راح بعد يوم يومين ربما يقتل، هل يجب تعجيزه أعطاب سيارته؟ لا، لا يجب. القدر المتيقن من الروايات التي توجب دفع المنكر ولزوم رفعه النظر إلى ماذا إذا ما كانت المعصية فعلية، وما إذا كانت استقبالية لا، هذا بلحاظ النقل. وأما بلحاظ العقل، العقل عنده قاعدة اللطف، الله عز وجل لطيف. ما المراد باللطف؟ المراد كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد نحو المعصية. العقل يقول بمقتضى قاعدة اللطف وجوب كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية، المعصية الفعلية لا المعصية الاستقبالية. وبالتالي لاحظوا الآن إلى أين وصلنا. لو نظرنا إلى الرواية فهي مطلقة تقول بلزوم منع العاصي عن معصيته ولزوم تعجيز العاصي مطلقا، سواء كانت المعصية فعلية أو استقبالية. وأما لو نظرنا إلى مقتضى الأدلة من جهة العقل والناقل لقلنا إنها ترى وجوب تعجيز، خصوص ما إذا كانت المعصية فعلية لا إذا ما كانت استقبالية. واضح ولا؟ وبالتالي هذه الرواية نخصصها لا نأخذها على إطلاقها، على أننا سنتأمل فيها فيما بعد ونقول إنها أصلا ليست في موردنا. كيف ليست في موردنا؟ لاحظوا معي جميعا، هناك عنوانان. العنوان الأول حرمة الإعانة على المعصية، العنوان الثاني حرمة الإعانة على الظلم. هذه الرواية ناظرة إلى حرمة الإعانة على الظلم أو الإعانة على المعصية. هذه الرواية ناظرة إلى حرمة الإعانة على الظلم. لما سلبونا حقنا لولا حضور مجالسهم وكذا، والدليل أنها جاءت بعدة أمور فيها ظلم، مثل يجبى لهم الصدقات، واضح أو لا؟ هذا ظلم. مثلا من يكتب لهم يقاتل عنهم، هذا كله تحقيق للظلم. فإذا الرواية ناظرة إلى أعوان الظلمة، وهذا عنوان سيأتي، حرمة الإعانة على الظلم، وليست ناظرة إلى الإعانة على تحقيق المنكر كما هو مورد بحثنا. فالرواية أجنبية عن بحثنا، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وهذا يعني الحديث، وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب، يعني مطلقا. كيف مطلقا؟ قال: ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا، يعني بإرادة جديدة لا بإرادة فعلية، مع عدم قصد ذلك، يعني التخمير حين الشراء، يعني حين الشراء لا توجد إرادة فعلية ولكن قد تحصل إرادة استقبالية، إلا أنه إن الشأن، لاحظ الآن نقرأ العبارة من دون الجملة المعترضة، وهذا إن دل بظاهره على حرمة بيع العنب، يعني مطلقان، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثابت من النقل الروايات والعقل. ما هو العقل؟ يفسر القاضي هذا العقل بوجوب اللطف، يجب اللطف على الله عز وجل. ما المراد باللطف؟ كل ما يقرب نحو المعصية ويبعد عن كل ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية. وجوب ردع من هم بها، يعني المعصية، وأشرف عليها، بحيث لولا الرادع لفعلها أو استمر عليها على المعصية، يعني ما إذا كانت الإرادة فعلية وليست استقبال بالفعل الآن، إذا ما تمنع يقع في المعصية، هذا الذي يجب ردعه. واضح ولا؟ أمان. مثلا أنت تعلم هذا فلان ذهب إلى الغرفة الفلانية في الفندق الفلاني يريد أن يزني، هنا يجب ردعه. أما هو الآن لا، لم يذهب لكي يزني، ذهب إلى السوق ولم يقصد الزنا، لكن هذا إذا بيذهب إلى السوق ربما إذا شاف واحدة من شاكلته يزني، هل يجب منع من الذهاب إلى السوق؟ لا يجب منع، لأن المعصية هنا استقبالية وليست فعلية، أصلا غير معلومة، مو معلوم أنه تقع الفاحشة. الآن يشير إلى هذا المطلب الذي ذكرنا، تارة المنع عن البيع، إذا امتنع البائع عن بيعه لا يقع المنكر، فهناك انحصار، وتارة لا، لو امتنع غيره يبيع. القدر المتيقن من التحريم هنا ماذا؟ في صورة الانحصار. وأما مع التعدد تعدد البائعين لا يجب، لأن المنكر لا يندفع بالامتناع عن البيع. قال: ثم إن الاستدلال المذكور يعني حرمة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا، لأنه دفع للمنكر وهو واجب كرفعه، إنما يحسن يعني يتم مع علم البائع بأنه لو لم يبعه، لو لم يبع المشتري لم يحصل المعصية، وهو صورة انحصار المعصية في بيع البائع، لأنه البائع حينئذ قادر على الردع، يعني حينئذ حصل الانحصار، حينئذ لم يتم البيع، لم يتم التخمير إلا ببيعه. أما لو لم يعلم ذلك، يعني البائع لا يعلم أنه إذا امتنع هل يحصل التخمير أو لا، أو علم البائع بأنه يحصل منه المشتري المعصية التخمير بفعل الغير، يعني بسبب بيع الغير للعنب له، فلا يتحقق الارتداع بترك البيع يعني من البائع. كمن يعني يقول فيكون حكمه كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر، يعني لا تأثير له فلا يجب عليه النهي عن المنكر لعدم التأثير، هنا بعد لا يحرم عليه البيع لأنه لا يؤثر. طبعا هذا بناء على هذا المبنى، على مبنى أن الحرمة ثابتة للبيع بسبب وجوب النهي عن المنكر، وأما بسبب حرمة الإعانة على الإثم والعدوان فهذا تام. الآن يأتي إلى توهم ويدفع هذا التوهم، التفتوا جيدا إلى هذا التوهم وإلى دفعه. التوهم يقول البيع حرام على الجميع، وبما أن بيع العنب لتخميره حرام على الجميع إذن تثبت الحرمة في حق كل بائع، وبالتالي حتى لو علم أن الآخرين سيبيعون الخمار العنب يحرم عليه أن يبيع العنب حتى لو وقع المنكر، لأن البيع يتوجه إلى كل لأن حرمة البيع تتجه إلى كل بائع. شيخ الأنصار يقول هذا خلط بين أمرين، هذا خلط بين توجه النهي إلى كل فرد بالاستقلال وبين توجه النهي إلى المجموع. مثلا تارة يقول الشارع تحرم السرقة، حرمة السرقة ثبتت بالتحريم الاستقلالي، يعني ماذا التحريم الاستقلالي؟ يعني التحريم ينحل إلى كل فرد فرد، فحينئذ لا يصح أن يقول شخص أنا سأسرق فلان لأنني إذا لم أسرقه سيسرقه غيري، كما سلبوا بنات الرسالة يسرقها ويبكي، لماذا؟ قال أبكي لسبي بنات الرسالة، لماذا تسرقهم؟ قال إن لم أسرقهم سيسرقهم غيري. هنا النهي عن السرقة استقلالي، يعني ينحل إلى كل فرد فرد، مثل وجوب الحجاب يجب على كل فتاة أن تتحجب، ما يصير هذه تقول في الجامعة الكل لا يتحجب فأنا إذا لبست حجاب ما راح أزيد شيء، المنكر متحقق كلهم سفور. لا، وجوب الحجاب استقلالي ينحل إلى كل فتاة فتاة، كذلك حرمة السرقة ثبتت بالتحريم الاستقلالي، يعني التحريم ينحل إلى كل فرد فرد. هذه صورة. الصورة الثانية التحريم أو الوجوب يتجه إلى المركب إلى المجموع، بحيث إذا لم يمكن تحقق المجموع لا يثبت الوجوب أو التحريم. مثلا يجب رفع الحجرة، هذه الحجرة 10 يرفعونها، أنا لو علمت أن 9 الباقين لن يرفعوا، أنا يجب علي أن أرفع الحجرة؟ لا، رفعي للحجر لغو، لأن الوجوب لم يتوجه إلى كل فرد فرد من أفراد العشرة، الوجوب تحقق إلى المجموع، مجموع العشرة لا كل فرد فرد من أفراد العشرة. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى محل كلامنا. ما هو محل كلامنا؟ حرمة بيع العنب لكي يعمل خمرة. هنا حرمة بيع العنب، هل هي حرمة استقلالية أو حرمة إلى المجموع؟ إذا قلت حرمة استقلالية يعني حرمة البيع تتجه إلى كل فرد فرد، فكل باعة العنب وكل فرد من أفراد الباعة من العنب يحرم عليه أن يبيع العنب لكي يعمل خمرة، هذه الصورة الاستقلالية. وأما صورة توجه النهي إلى المجموع نقول هكذا: بما أن بيع العنب يؤدي إلى المنكر وهو التخمير، ودفع المنكر واجب، إذن يحرم بيع العنب. وليس المراد من حرمة بيع العنب أن كل فرد فرد من أفراد الباعة يحرم عليه، وإنما المراد يحرم تحقيق مجموع البيوع، لأن مجموع البيوع يحقق المنكر. وأما بتخلف بيع واحد أو بيعين فرد ما يبيع، الفرد الثاني ما يبيع، لكن الثالث ربما يبيع، بتخلف فرد أو فردين عنوان مجموع البيوع ما يتحقق. إذا ما تحقق المنكر يتحقق وهو التخمين. إذن يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: فرق في المسألة، إذا قلنا بتحريم بيع العنب لكي يعمل خمرا من جهة حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، هنا النهي انحلالي، كل بائع يحرم عليه أن يعين على الإثم والعدوان. وأما إذا قلنا بأن حرمة بيع العنب لتخميره من أجل وجوب دفع المنكر، هنا التحريم يتجه إلى المجموع، مجموع البيوع، لا إلى كل فرد فرد من أفراد الباعة. وبالتالي بتخلف فرد أو فردين لا يحرم البيع. واضح المسألة أو لا؟ الصورة واضحة أو لا؟ التفريق يخضع لمدرك المسألة. إن كان مدرك المسألة هو حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، حرمة الإعانة على المعصية، في هذه الحالة كل بيع وكل بائع إذا باع يعين على الإثم والعدوان فيحرم البيع، فيصير التحريم استقلالي انحلالي، ينحل إلى كل فرد فرد من الباعة. وإذا قلنا لا، تحريم بيع العنب للتخمير من باب وجوب دفع المنكر، المنكر متى يندفع؟ إذا مجموع البيوع لم يتحقق. فإذا علمنا أن بعض الباعة سيبيعون، ففي هذه الحالة لا يندفع المنكر، فامتناع بائع أو بائعين عن البيع لن يدفع المنكر، فلا يجب عليه الآن يمتنع عن البيع ويجوز له البيع. إذن لا تتوهم أن تقول إن البيع متجه إلى الجميع، لا، البيع اتجه إلى المجموع ولم يتجه إلى الجميع. إذا قلت اتجه إلى الجميع يعني استقلالي ينحل إلى جميع الأفراد، إذا قلت اتجه إلى المجموع يعني لا يوجد استقلال وانحلال، وإنما النهي يتجه إلى المجموع المحقق للمنكر خارجا.
فضل. يعني لماذا لا نقول أنه منحل على الجميع وله ثمرة هذا يعني؟
وهو
والثمرة أولا من ناحية بطلان البيوع، لو حصل بيع يكون باطل عند عملي، وأيضا الجانب الآخر هو التكليفي أن الذي يبيع سيكون عليه إثم، وهذا يحقق رجع لكل بائع واقع، فلماذا لا نقول أنه حلال يعني؟
بارك الله فيكم، هذا فيه تفصيل. أولا النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، فما أشرتم إليه في الأمر الأول سيأتي في نهاية هذا البحث من أن القدر المتيقن الحرمة التكليفية يعني ثبوت الإثم وليس ثبوت ماذا؟ فساد المعاملة. هذا واحد. اثنين، تفضلتم وقلتم أن هناك ثمرة وهو ثبوت الإثم على كل فرد فرد، وهذا يردع، هذا مبحث أجنبي عن بحثنا، الأحكام تابعة للعناوين. هنا العنوان المحرم ما هو؟ العنوان المحرم وقوع المنكر. وقوع المنكر بما يتحقق؟ بالجميع أو المجموع؟ بالمجموع. إذن المحرم هو المجموع دون الجميع، لأن تحريم بيع العنب ثابت لأي عنوان؟ عنوان دفع المنكر. دفع المنكر يتحقق بماذا؟ بالمجموع لا بالجميع. بما أن هذا هو العنوان المحرم لابد أن نحقق في هذا العنوان المحرم. هذا العنوان المحرم متى يثبت؟ إذا امتنع الجميع. واضح ولا؟ أما سبب تحقيقه احنا ما لنا شغل الآن بسبب تحقيقه حتى نقول لهم أنه نشكل إلى إرادة حتى ما يحققون المجموع. احنا كلامنا في العنوان بما هو هو بقطع النظر عن أسبابه تحققه وتحقيقه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وتوهم أن البيع حرام على كل أحدين، يعني على كل بائعين، يعني على الجميع، يعني هناك نهي استقلالي ينحل إلى كل فرد وإلى كل أحد، فلا يسوغ، لا يجوز لهذا الشخص فعله، يعني بيع العنب، معتذرا بأنه لو تركه، لو ترك بيع العنب لمن يعمله خمرا لفعله غيره، يعني لباع العنب غيره. هذا يصير مثل ماذا؟ هو الآن يريد قيسة على حرمة السرقة، معتذرا بأنه لو تركه سرقة لفعله غيره، لسرقه غيره، يقول مدفوع هذا التوهم بأن ذلك ما ذكر إنما يكون ماذا؟ فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، مثل حرمة السرقة محرم على كل أحد على سبيل الاستقلال، فلا يسوغ أن تقول سأسرق لأنني إذا لم أسرقه سيسرقه غيري والسرقة واقع على محالة. هنا التحريم استقلالي ينحل إلى كل سارق وإلى كل أحد. فلا يجوز لواحد منهم من الناس الاعتذار بأن هذا الفعل السرقة أو البيع واقع لا محالة ولو من غيري، السرقة ستقع لا محالة ولو من غيري، فلا ينفع تركيله. الآن إجاه. أما إذا وجب على جماعة شيء واحد، يعني تكليف واحد وليس تكاليف مستقلة، كما في حرمة السرقة، حرمة السرقة تكاليف متعددة منحلة، واضح أو لا؟ حرمة السرقة ينحل بعدد الأفراد، أما هنا في حرمة البيع تكليف واحد متجه إلى ماذا؟ إلى المجموع، مجموع البيوع. أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم الاجتماع عليه على هذا الحمل الثقيل، يعني حمل الثقيل، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد، يعني وعدم الاتفاق معه في إيجاد الفعل له حمل الثقيل، كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا. صخرة يشيلونها عشرة هو الوحدة أو ثلاثة وياه، هذا لغو عبث، فلا يجب، لا يجب على أن يرفع الحمل الثقيل. وما نحن فيه بائع العنب ممن يعمله خمرة، بناء على أن التحريم من جهة وجوب دفع المنكر، من هذا القبيل مثيل هذا. فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع، يعني متوقف على الامتناع عن مجموع البيوع، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها. لاحظ قال على البدل وليس بعينه، في السرقة اتجه التحريم إلى كل فرد بعينه، وأما في البيوع اتجه التحريم إلى البيع على نحو البدل، لأن التحريم قد اتجه إلى ماذا؟ إلى مجموع البيوع. كما أن بيع واحد منهم على البدل يعني وليس واحد بعينها شرط لتحققها، يعني لتحقق المعصية. فإذا علم واحد منهم بائع العنب عدم اجتماع الباقي بقية الباعة معه في تحصيل السبب، السبب لتحقق التخمير، السبب لترك التخمير، ما هو السبب؟ الامتناع عن البيع، والمفروض أن قيامه منفردا لغوان سقط وجوبه، يعني وجوب ترك البيع سقط وجوب ترك البيع. ولكن ينبغي أن تلتفتون جيدا إلى أن هنا جواز البيع بناء على هذا المبنى، وجوب ترك ماذا؟ وجوب دفع المنكر. الآن يناقش في الخبر المتقدم، لولا أن بني أمية وجدوا وكذا وكذا وكذا، يقول هذا أجنبي عن بحثنا، إحنا موطن بحثنا ماذا؟ حرمة البيع من جهة وجوب دفع المنكر، الرواية ليست ناظرة إلى وجوب دفع المنكر، الرواية ناظرة إلى حرمة الإعانة على الإثم، إلى حرمة الإعانة على الظلم. والدليل أن المصاديق والأمثلة الواردة في الرواية يصدق عليها عنوان معونة الظالمين. قال: وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية. ما هي الأمور المذكورة في الرواية؟ جبي الصدقات، حضور مجالسهم، المقاتلة عنهم، تشهد جماعتهم، كل إعانة على الظلم. وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، مثل خياطة الثوب لا تخط لهم ثوبا، بل حتى مستحبات لا تعنهم على بناء مسجد، سيأتي إن شاء الله. يعني في المستحبات فضلا عن المباحات. قال حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمات. واضح أولا؟ فهي ناظرة إلى حرمة الإعانة على الظلم والعدوان. وقد تلخص مما ذكرنا الآن الشيخ الأنصاري رحمه الله يلخص جميع الصور التي أخذناها إلى هذا الدرس، جميع الصور، ويذكر خمس صور يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.